الوحدة الأولى، الدرس الرابع. استمع إلى النص ثم أجب عن الأسئلة التالية. قصة الوحي. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. لقد كانت تلك الآيات الخمس من سورة العلق أول ما نزل من آي القرآن الكريم، وكانت استهلالا للرسالة الخاتمة الخالدة، وهي الآيات التي افتتحت بها. وبهذه الآيات وضع الله تعالى معالم الرسالة الإسلامية الخالدة في عمومها المطلق وشمولها الأعم، مبينا أنها رسالة العلم والمعرفة والعقل، وهي أعظم نعم الله تعالى على الإنسان. وبهذه الآيات البينات وما تضمنته من الإشادة بالقراءة والكتابة والعلم، أبان الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمة الإسلام أن المعرفة بوسائلها من قراءة وكتابة وتعلم هي الأسلوب الأمثل لتبليغ الرسالة. وبهذه الآيات أعطيت الأمة مفاتيح الإصلاح والتقدم والرقي، لتعلم أنه لا إصلاح ولا مدنية ولا حضارة بغير علم ومعرفة. فالجهل وهو نقيض العلم لا يأتي إلا بالشر والفساد والتخلف، كما أن الهداية إلى معرفة الحق واتباعه والحرص على إقامة معالمه والدعوة إليه لا يكون إلا مع العلم، ولا يكتب للعلم النمو والانتشار إلا إذا سجله القلم ونشره وأعلن عنه. على أن العلم لا يلج إلى القلوب سليقة وطبعا، أو يتلقاه الناس غريزة وفطرة، وإنما يخضع للقوانين التي أودعها الله عز وجل في الوجود ولسنن الله في نظام الحياة. والكشف عن هذه السنن يقوم على التعلم والبحث والتدبر وإعمال الفكر واستقراء الظواهر، مما يقود إلى إماطة اللثام عن قوانين المادة وسنن الاجتماع للإفادة من ذلك في بناء صرح الحضارة الإنسانية ضمن التوجيهات والضوابط والحدود الإلهية. ولا شك أن هذه المنزلة الرفيعة التي منحها الإسلام للعلم حفزت المسلمين بأمر وتشجيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم طلبا موصولا دائما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بأصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين، كما كان بعضهم يقوم بإقراء بعض، مثلما كان خباب بن الأرت يفعل، حيث كان يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهما يقرئهما القرآن من الرقاع. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين أشد الحرص على معرفة كتاب الله، مثلما كان ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه يفعل، حيث كان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستقرئه القرآن ويلح عليه في ذلك، وهو الذي نزلت بسببه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. والآن بعد أن استمعت إلى النص أجب عن الأسئلة في كتابك.